وضوح وجوب الحذر فيها هو الإنذار، والإنذار غير الإخبار، الإنذار غير الإخبار، الإنذار يستبطن اشتراط التنجيه في مرحلة سابقة عليه، يستبطن اشتراط العقاب في مرحلة سابقة عليه. وعلى هذا فحينئذ الآية لا يمكن أن نثبت بها التنجيد والحجية، لماذا؟ لأنها هي تكترث التنجيد في مرحلة سابقة، فهي لا تنطبق إلا على موارد يكون الإخبار فيها مسبوقا بماذا؟ بالتنجيد، وهذا يكون في مثل الشبهات قبل الفحص والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وأما الشبهات الجدوية اللي هي محل كلامنا بعد الفحص، هذه لا يمكن الاستدلال بها على حجية قول المخبر وقول المنذر. يؤيد ذلك ما تقدم سابقا من أنه إذا قلنا لأن المراد بالحذر في الآية الشريفة والحذر من العقاب، مو الحذر من مخالفة الواقع، الحذر من العقاب، إذا كان المقصود كما هو ليس بالبعيد العلو والظاهر من المقصود والحذر من العقاب، هذا أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد أن الآية ناظرة إلى الإخبار مع اعتراض ماذا؟ المنجدية في مرحلة ماذا؟ سابقة، لما أشرنا إليه سابقا من أن لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، قوله تعالى لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون من العقاب، هذا معناه أن الإنذار كما قلنا هو غايته ماذا؟ أن يحذر هؤلاء من العقاب، والعقاب معناه لا بد أن يكون له سبب قبل ماذا؟ قبل الإنذار، عندما يكون له سبب قبل الإنذار يصح أن يقال بأنه ليخبروا قومهم بالأحكام الشرعية لكي يحذروا من العقاب، لا بد من الاعتراف أن هذا العقاب له سبب وقد تنزل في مرحلة سابقة على ماذا؟ على الإخبار، هذا في آخر غير مسألة التمسك بمادة الإنذار كما في ما ذكرنا في الدرس السابق، لا بقطع النظر عن مادة الإنذار، هو نفس كون الحذر حذر من العقاب، هذا معناه أنه تهديد بالعقاب، تهديد وإعادة بالعقاب إذا خالفت هذا الحكم الشرعي، ولا بد من افتراض أن هذا الحكم الشرعي تنجل في مرحلة سابقة وأن مخالفة توجد استحقاق العقاب حتى يصح ماذا؟ أن يقول بأنه لعلهم يحذرون من العقاب، لا أن التنجيل والحجية تثبت بهذا ماذا؟ لنفس الآية وبقوله تعالى لعلهم يحذرون، هذا ما يؤيد أيضا ما تقدم. وبناء على هذا الكلام حينئذ الأمر الثاني في السبيل أيضا لا يكون للأمر الأول تم ولا الأمر الثاني، وهما الأمران الذين يعتمد عليهما الاستدلال، لا ثبت دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا كما أنه لم يثبت وجود ملازمة بين وجوب الحذر مطلقا وبين ماذا؟ وبين الحجية، لماذا؟ لأن موضوع وجوب الحذر هو الإنذار للإخبار. تلخص من جميع ما ذكرنا في هذه الآية الشريفة أن هذه الآية يعني لا يمكن الالتزام بدلالة على حجية خبر الواحد لوجود مناقشات كثيرة فيها، وعمدة المناقشات هو ما تقدم سابقا عمدة اثنين، وأن الآية الأول هو أن الآية ليست بصدد بيان حجية إخبار المنذر، وإنما هي بصدد في مقام بيان لزوم الحذر والتحرز عند الإنذار الذي هو عبارة عن الإخبار المشتمل على التخويف، هذا الإشكال المتقدم أخبار المجتمع على التخوير، الإنذار ليس مطلق الأخبار، ليس مطلق الأخبار، وإنما عبارة عن الإنذار المشتمل على التخوير، وإحنا ضفنا له شيء آخر حتى، كنا مع القصد، يعني مع قصد ماذا؟ مع قصد التخوير، هذا هو يمكن الاستدلال به على حجية خبر الخبر المجرد يعبر عنه بالرواية المجردة، لماذا لا تخويف ولا قصد تخويف ولا قد مضمون أيضا من يستبطن شنو تخويف كما في نقل الأخبار أخبار المباحات المباحات ما ليس تخويف شنو تخويف أو الأخبار يتحدث عن أحكام وضعية لا يوجد فيها تخويف أصلاً. احنا هذا ما حصل عنه نثبت حقيقة خبر خبر واحد حتى في هذه المواضيع الآية ما فيها أنه وجوب الحذر مترتب على ماذا؟ على الإنذار، والإنذار هو الإخبار مع قصد التخويف، مع التخويف، مع قصد التخويف، وهذا لا يكون إلا عندما يفهم الناقل معنى الخبر ويفهم أنه أكو هناك فيه مثلا مخالفة يعني بوجوب بإلزام بكذا، وأن هناك عند المخالفة هناك استحقاق لعقاب وأمثال فيأتي ويخوض. هذا أشبه نقول بماذا؟ ببيان حجية قول شنو؟ قول المجتهد والمفتي وصاحب النظر، وبعبارة أخرى حجية النظر وحجية الرأي وحجية الاجتهاد، مو حجية الخبر المجرد عن هذه الأمور كلها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أيضا ذكرناه اليوم، أيضا ذكرناه، وهو أن الآية ظاهرة لماذا؟ في التنجيد وترقب العقاب في مرحلة سابقة عليها، في مرحلة سابقة على الإنذار، وهذا معناه أن العقاب أن الإنذار هو في طول ماذا؟ في طول الحجية وفي طول المنجدية، مو أن الحجية هي متفرعة على ماذا؟ على الإنذار الذي يتعقبه ماذا؟ الحذر، كما هو المقصود في المقال. نحن نريد أن نثبت المنجدية والحجية في طول ماذا؟ في طول الإنذار والحذر ووجوب الحذر، يعني نستفيده منهما من وجوب الإنذار المتعقب بالحذر، بينما الآية لا، تقول أن المنزلية والحجية ثابتة في مرحلة شنو؟ ثابتة، وهذا لا ينفعنا في مقام الاستدلال. عمدة الإشكالات هي هذه التي ذكرناهما. غاية الأمر أن الإشكال الثاني كما قلنا يعني القرين عليه مرة نتمسك بمادة الإنذار بالبيان المتقدم، مرة نتمثل بكون المراد من الحذر هو الحذر من العقاب، هذا أيضا ظاهر في تقدم المنجزية على نفس الإنذار. وبهذا يتم الكلام عن هذه الآية الشريفة. ننتقل إلى آية الثالثة التي ذكروها، وهي آية الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. استدلال بهذه الآية هو بالضبط نفس التقريب الثاني على ما تفضل متقدم في آية الناصرة، ليبتني على اللغوية، ليبتني على دلالة الاقتضاء، شلون كان مقال بأن وجوب الإنذار يلازم وجوب القبول، وإلا يكون وجوب الإنذار لغوا. فبدلالة الاقتضاء نقول لابد أن يجب القبول عندما يوجب الإنذار. نفس هذا كان قيل هنا، لأن تحريم الكتمان ووجوب إظهار ما أنزله الله سبحانه وتعالى، وجوب إظهار ما أنزله الله اللي هو عبارة أخرى عن تحريم الكتمان، وجوب الإظهار يلازم وجوب شنو؟ القبول، وإلا يكون وجوب الإظهار شنو؟ لغوان، وإلا يكون لغوان. أيضا يضاف إلى ذلك أن مقتضى الإطلاق، مقتضى الإطلاق فقط لابد منه حتى نثبت وجوب القبول في صورة عدم شنو؟ حصول شنو؟ لغوان، هذا هو المهم. أيضا يقال لأن مقتضى إطلاق وجوب الأظهار وحرمة الكتمان هو ماذا؟ هو إطلاق وجوب القبول، يعني أنه في كل صورة يثبت فيها وجوب الأظهار وحرمة الكتمان يثبت فيها وجوب شنو؟ قبول. الملازمة بينهما هذه الملازمة لدلالة الأقتضاء. فإذا كان وجوب الأظهار مطلق حتى في صورة عدم حصول العلم وجوب القبول أيضا يكون مطلقا، فتثبت حجية خبر الواحد مثلا. هذا استدلال بها الموقف، يعني استدلال بالآية كوقع محل مناقشة ومحل منع من قبل العلماء رضوان الله عليهم. من جملة المناقشات في هذه الآية نفس المناقشة التي أوردت على آية النافرة، وهي مسألة أنه ماكو ملازمة بين وجوب الإظهار مطلقا وبين وجوب القبول مطلقا، كما هناك وجوب الإنذار مطلقا لا يلازم وجوب شنو؟ وجوب الحذر مطلقا. بالإمكان أن نفترض وجوب الأظهار مطلق ثابت في صورة حصول العلم وعدمه، لكن وجوب القبول ليس مطلقا وإنما يجب فقط في صورة ماذا؟ في صورة حصول العلم. ومع هذا الاضطراب فإننا لا يصح الاستدلال بالآية على حجية وجوب قبول خبر شنو الواحد الظني، لأن يعني وجوب القبول الآية يختص صورة حصول العلم وإن كان وجوب الإظهار مطلق. ليش هذا ممكن فرضا؟ هذه محذور بما قلناه، لأن الدليل هو مسألة لغوية، فإذا عثرنا على فائدة تترتب على إطلاق وجوب الإظهار بالرغم من كون وجوب القبول مقيد بصورة حصول العلم، ما كل هوية في افتراض وجوب الاظهار في صوره من دون شنو؟ من دون وجوب القبول في تلك الصوره، ماكو مشكله فيها. والفائده التي تطورت يعني ذكرناها سابقا هي هذه، ان هذه وسيله قد يتبعها المشرع احتياطا على اغراضه ولكي يصل الى تحقيق شنو اهدافه من التشريعات ومن الاحكام الشرعيه. ليت ما قلنا من أنه في بعض الأحيان الشارع يلاحظ هو وجوب القبول أدى من الترف ثبوتا مقيد بطورة شنو حصول العلم، إذا حصل لك العلم تقبل، لكن وجوب الإظهار جعل مطلق ما يقيد بطورة حصول شنو العلم. ليش؟ لأنه إذا قيده بصورة حصول العلم هذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تفريط الغرض على المولى. شلون؟ لأنه عندما يقال للمكلف أنت يجب عليك الإظهار إذا كان قولك مفيدا علما بالعلم، فهذا الراحة قد يخطأ في تشخيص ذلك، يخطأ في تشخيص أن قول مفيد للعلم وما مفيد للعلم، فنفرض في بعض الأحيان يعتقد أن قوله ليس مفيد للعلم هيك خطأ، لكنه في الواقع شنو؟ مفيد للعلم. في هكذا حالة سوف يفوت الغرض علينا على المولى، لأنه يعني عد غرض يترتب على وجوب القبول في صورة حصول العلم، هذا الغرض فاتحنا في الشقال، لأن قول هذا يفيد العلم واقعا لكن هو أخطأ وشخص لأن قول لا يفيد العلم فترك الإظهار، وبالتالي فاكشنا لا يجب عليه القبول، مفوز القبول بعد عند عدم شنو الإظهار، فيفوت بذلك الغرض الملزم الذي قد يكون ملزم بالنسبة لمن؟ إلى المولى. فالمولى احتياطان مثل المثال اللي ذكرناه، يقول له أنقذ غريضة، هو مقصود إنقاذ علمة عندما يغرض، لكن من يقول له أنقذ ابني؟ يقول له قد يشتري هذا مو ابنه، فما يغرض، بالنتيجة راح يختم ماذا؟ يختلفنا. فشي يقول له احتياطا انقذ كل طريقه، وبذلك يصل الى مقصوده على كل حال، يصل الى مقصود على كل حال. هذا من هذا القبيل لكي يصل الى مقصود على كل حال، يقول انت يجب عليك الابهام مطلقا، لكن ذاك يجب عليه شنو؟ يجب عليه القبول اذا حصل من قول المظهر ماذا؟ فلا المطمئن ان فرض. وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالايه، ولو هذا يكتب كاحتمال في هذا في الايه الشريفه، هذا اعتراض على الايه الشريفه. اعتراض الاخر الذي ذكر في كلماتهم هو اللي يفهم من كلام المحقق الاصفهاني. المحقق الاصفهاني قدس الله نفسه يرى ان الايه ظاهره في حرمه الاستثمان الصحيح اللي هي بمعنى وجوب العقاب، لكن الايه ظاهره في حرمه استثمان مو اي شيء، مو اي شيء بعد نستدل بها على محل كلامنا وهو حكم شرعي. حكم شرعي فيقال في كيفية الاستدلال هكذا ان هذا يجب الاظهار، يجب اظهاره، ووجوب الاظهار يلازم شنو؟ وجوب القبول. هذا الاستدلال فتدل على حرمة كتمان اي شيء، اي حكم، اي كذا، اي شيء. وهو يقول لا، ان الآية مختصة بخصوص ما فيه اقتضاء الظهور. ما اقتضاء الظهور الآية تحرم كتمان ما فيه مقتضى للظهور بحيث بقطع النظر عن الكتمان والتستر على ذلك الشيء، هذا الشيء هو في حد نفسه في اقتضاء الظهور والوضوح. الآية تقول يحرم كتمان هذا النوع من البينات التي فيها اقتضاء الظهور والوضوح، لولا ماذا؟ لولا الإخفاء، لولا التستر. ويقول هذا القرينة عليه هي قوله تعالى من بعد ما بيناه للناس ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد شنو؟ ما بيناه للناس، هو شيء بينه للناس ووضحه للناس فصار فيه مقتضى الظهور. هذا هو الشيء الذي يحرم شنو؟ يحرم كتمانه ويجد اظهاره. هذا من يقدر يثبت لي وجوب اظهار شيء ليس فيه مقتضى الظهور في حد نفسه؟ في حد نفسه ليس فيه مقتضى الظهور، وانما يظهر بالاظهار. بينما البينات التي بينها للناس وصارت واضحة إلى الناس هاي لا يتوقف ظهورها على ماذا؟ على أن أظهرها أنا، ليش؟ لأنها من الأمور الواضحة. الآية ناظرة إلى هذا، وهذا غير محل الكلام. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن حكم شرعي لولا إظهاره لما تلو لما ظهر، لما ظهر. يقول بعد أن بيناه للناس هذا يحرم كتمانه بعدما صار أمرا واضحا وفيه مقتضى الظهور حسب تعبير المحقق الأصفهاني، حينئذ هذا يحرم كتمانه. وحينئذ الآية تكون كأنها والله العالم ناظرة إلى ماذا؟ إلى دلائل النبوة، علامات النبوة الموجودة في الشرايع السابقة والكتب السماوية السابقة التي بينت للناس وكانت امر واضح. هي تقول ان اخفاء هذا حرام، كتمان هذه الشيء الذي فيه مقتضى الظهور هذا يكون حراما، كتمانه التستر عليه يكون ماذا؟ يكون حراما. هذا في الحقيقة ما في دلالة على وجود اظهار ما هو مستور في حد نفسه، لولا الأظهار هو شنو؟ مستور في حد نفسه. حتى نقول وجوب إظهاره يلازم سنة يلازم سنة وجوب قبول سنستدل به على بها على ماذا على حجية خبر واحد وجوب قبول قوله. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث على هذه الآية هذا احتمال أيضا ذكر الفيلم الشهيد قدس الله نفسه يقول أنا احتمل أن التحريم في الآية تحريم نفسي تحريم طريقي تحريم نفسي تحريم كتمان تحريم نفسي وذلك لاعتبار أن الكتمان يفهم منا أنه عبارة عن تعمد الإخفاء مو مطلق الإخفاء يعني تعمد الإخفاء تعمد أن يضع حجاب على ماذا على هذه البينات تعمد إخفاء الشيء هذا يسمى ماذا يسمى كتمان ولا إشكال أن تعمد إخفاء الشيء هذا فيه نوع من المضادة مع الدين المعاندة مع ماذا مع الدين فحينئذ هذا ملاك نفسي في تعمد الإخفاء يقتضي ماذا يقتضي التحريم تحريما نفسيا بقطع النظر عن أن هذا الكتمان يؤدي إلى طمس الحقيقة وضياع الواقع لا مو على نحو الطريقية تحريما وإنما تحريما على تحريم نفسي جملات قائم فيه هو يقتضي التحريم ليش؟ لأنه في معاندة لله والرسول هذا الذي يتعمد إخفاء يتعمد إخفاء الدين ومعالم الدين والبينات يتعمد إخفاء هذه الأمور على معاند الله والرسول فحينئذ يكون تحريم الكتمان يكون مو باعتبار كتمان موجب لي كما قلنا طمس الدين وطمس الأحكام الشرعية وإنما باعتبار أنه هو يحدي في حالة خاصة يتعذر عن ماذا عن عناد للدين يتعذر عن مقابلة مع الدين هذا ممكن أن يكون محرم بحرمة نفسية مو بحرمة طريقية والملازمة المذكورة بين وجوب الإظهار المستفادة من تحريم الكتمان طبعا وبين وجوب القبول يعني انها تكون واضحة على تقدير تسليمها عندما يكون تحريم الكتمان وجوب الإظهار طريقي عندما يكون طريقي لإحراز الواقع الوصول إلى الحق فيقول أنت يجب عليك إظهار هذا وقال أن وجوب الإظهار يكون ملازم أيضا لوجوب القبول فيستدل بها في المقام أما عندما يكون وجوب الإظهار نفسي وجوب نفسي تحريم الكتمان تحريم نفسي تحريم الكتمان بما هو شنو بما هو يحمل عنصر التعمد والعناد بما هو عناد بما هو مكابرة للدين هذا ما هو يمكن نقول بأن أكون ملازمة بينه وبين وجوب شنو وجوب الإظهار وجوب القبول هذه المناقشة الثانية هذا ما يرتبطه لا نقول الكلام في ذلك أكثر من هذا الآية الأخرى التي ذكرت في كلماتهم هي آية السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون استدلال بها تقريبا كالاستدلال بآية النفر يعني التقريب الثاني من الاستدلال بآية النفر أو كالاستدلال بآية الآية الأخيرة يبقى أنه هاي الآية هي خصوصية وهي أنه أن الآية تقول تسألوا أهل الذكر استدلال يقول بأنه وجوب السؤال لازم وجوب شنو وجوب القبول قبول الجواب ولا شنو معنى يجب لها لا شنو معنى يقول لها يجب لك أن تسأل زيد لكن زيد لا جوابك شنو لتقبل جوابه هذا لغوی ہے ایسا ملنا، لیکن ہر شی سب بسمنا على تقدیر ثمانی سے سب بسمنا وجود قبول الجواب الواقع بعد سؤال، ماشي؟ الجواب الواقع بعد سؤال هذا يجب قبوله. هي تقول اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وجوب السؤال يلازم وجوب القبول، قبول الجواب، لكن وجوب قبول الجواب الذي يتقدمه السؤال كان اخبر ان الجواب يكون حجة الذي يتقدمه السؤال، لكن لا ما ينفعنا ما ينفعنا، لان احنا معظم رواياتنا مو ما فيها السؤال والجواب، نثبت على كل حال حجية ماذا؟ حجية ذات الجواب، مو الجواب بما هو جواب عن سؤال، لا ذات الجواب احنا نريد نثبت حجيته، ولو لم يقع قبله شنو؟ هذا كلامنا، هذا من يثبت حجيته، هذا نثبت حجيته بنسبة لعدم الفرق، شنو اذا كان او الخصوصية موجودة في الجواب، الجواب باعتبار ان هذا جواب ينقله لي الكفى، ينقله لي العادل، فأمثال هذه الأمور هي ملاكات الحجية، سواء تقدمه سؤال أو ماذا أو لم يتقدمه سؤالا، فيمكن إلغاء خصوصية هذا الشيء في الآية لوضوح عدم الفرق بين شنو؟ بين الجواب المسبوق بالسؤال والجواب غير المسبوق بالسؤال، فإذا تم الاستدلال بالآية يمكن هذا التعميم. هذا الاستدلال أيضا اعترض عليه اعتراضات كثيرة، منها مما يختص هذه الآية هو أن الظاهر من سياق الآيات ومورد الآية الشريفة، وهي الآية نفسها شذر قبل الآية وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما كنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا كنا أن الظاهر من هذا السياق من الآية التي قبلها من سياق الآيات ومورد الآية أن الظاهر من ذلك كله هو أن المراد لأهل الذكر هم علماء اليهود، علماء اليهود جيت أن الآية تقول لهم يشكلون عليه، يشكلون عليك المشركون وشكونا الجاهلية، كما يقول أنه شلون الله سبحانه وتعالى أرسل رجل إلينا ينزل علينا ملك من السماء وكذا، رجل ليس القرآن يقول له لأنه إحنا ما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إليه، عندما تصدقون اسألوا ماذا؟ اسألوا لعدهم خبرة بهذا الجانب، لعدهم خبرة بهذا الجانب منه لعدهم أمين، ويكون جوابهم ملزم للمشركين تقريبا، هم ماذا؟ هم علماء اليهود أجل خبرة في هذا، يدرون بأنهم كن أنبياء كلهم كانوا رجال يوحى إليهم، من ذلك تكون أجنبي يعني اسألوا أهل الذكر مو يعني اسألوا الرواة وكذا، لا جماعة خاصة اسألوهم في هذا الجانب، فيكون أفرض أن لا يعتبر على 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 حجية ماذا جواب، لكن أجنبي يعني هذا الكلام. اعتراض آخر يقول لا، أن المقصود بأهل الذكر هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في وجود روايات أيضا تقول أن المراد من أهل الذكر هم ماذا؟ هم أهل البيت عليهم السلام. اعتراض ثالث يقول أن الآية أصلا هي ليست بصدد بيان حجية قول ماذا؟ حجية قول المجيب تعبدان، وإنما ظاهر الآية هو أنها لقدر بيان لزوم تحصيل العلم، كما ينقل الشيخ صالح رحمه قليلا نقول للشيخ سل إن كنت شنو جاهلا، شو المقصود به؟ مو جعل الحجية لجواب السائل جواب المسؤول، وإنما المقصود به أنه لابد أن تعلم أن تصل إلى مرحلة العلم، فإن كنت جاهل حتى ترفع عنك الجهل وتصبح على نسأل، هذا ليس لسان جعل الحجية التعبدية لقول المسؤول وجواب المسؤول، هذا أيضا مناقشة ذاتية، يؤيد هذه المناقشة هو ماذا؟ هو هذا أن مورد الآية كما قلنا هي ترتبط بأصول الدين، أن الأنبياء لا يكون ملائكة وإنما يكون ماذا؟ بشر، يوحى ماذا؟ يوحى إليهم. وفي أصول الدين كما هو واضح قضية تعبدية لا تكفي، بل لا بد من تحصيل ماذا؟ العلم. فالآية تقول إن كنتم جاهلين اسألوا حتى تحصلوا على ماذا؟ تصلوا إلى درجة العلم. وهذا أجنبي عن الحجية التعبدية. فقد يكون لنا تعليق على هذه الاعتراضات تأتي بوقت انتهى. وصلى الله على محمد.